هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أيها الإخوة والأخوات، اكتبوا إلينا على العناوين التالية: الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وموقعنا على شبكة الإنترنت للمتابعة عنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. أمامنا في هذه الحلقة أربعة أسئلة، ثلاثة منها من الأخ أبو صادق. يسأل في الأول حول رؤية الشاب لصورة خطيبته قبل الزواج، والسؤال الثاني حول الخمس في أرباح الدين، والسؤال الثالث يدور حول كيفية القنوت في صلاة جعفر الطيار. وأما السؤال الرابع فهو من الأخ العلي، ويسأل حول حكم اللعب بالبليارد. الجواب بعد قليل إن شاء الله. نبدأ إذن بهذا السؤال من الأخ أبو صادق، ويقول: ما حكم رؤية الشاب صورة خطيبته قبل الزواج أولا، وهي مكشوفة الرأس وتضع المكياج، وثانيا وهي محجبة وتضع المكياج؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. إذا كان مقصود الأخ في سؤاله من الخطبة أن البنت طلبت لهذا الشاب ولم يعقدا عقد القران، لأن الزواج قد يطلق على العقد وقد يطلق على الزفاف.
إذا كان هذا قبل العقد،
إذا كان المقصود قبل العقد،
نعم،
لا يجوز النظر إلى ما يحرم من المرأة إلا إذا كان للتحقق والتأكد من صفات تهمه فيها وتؤثر في تغيير قراره بالزواج منها.
هذا ما يسمى بالخطبة يعني.
نعم.
يعني
الخطوبة عادة،
نعم،
يوجد حكم شرعي لا يطبق في المجتمعات،
وهو
أن الشاب بعد أن يتقدم لخطبة الفتاة تقبل الفتاة، يوافق أهل الفتاة أيضا،
نعم،
يصبح الزواج قاب قوسين.
نعم.
الشاب كي يطمئن هو يريد صفات خاصة مثلا في شعر المرأة، يريد صفات خاصة في جسد المرأة.
نعم.
هذه الصفات عادة ما يتحقق منها الشاب من خلال أخته أو أمه، هي تمتحن الفتاة فتكشف لها عن شعرها ويتعرف على ما يريد التعرف عليه. لكن الشريعة الإسلامية اهتماما بالبيت الأسري كي لا يحصل هناك أي مشكلة محتملة إن شاء الله بعد الزواج، جوزت لمن يريد الزواج بفتاة أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها ولو قبل العقد وقبل الزواج، إذا كان للامتحان فقط، للامتحان والتأكد من صفات تهمه فيها. مثلا الشاب وسواسي ما يقبل لا بشهادة أم ولا بشهادة أخت، يقول أنا حتى أقترن بها لابد أن أتأكد، يعني لازم نسوي عقد ونتزوج ومن الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني تبدأ المشاكل، لأن لون شعرها لا يعجبني. الآن الحمد لله لون الشعر لم يعد مشكلة، يلون كما شاءوا. لكن على كل حال القضية حساسة. نحن كعوائل، كل المؤمنين كعوائل مستورة، ما تقبل أصلا أن فتاتهم تنكشف أمام الطرف الأجنبي. طبعا مجتمعاتنا بين أفراد وتفريط كما تعلمون، مجتمعات غير ملتزمة يسمحون بكل شيء، مجتمعات ملتزمة متزمتة في الالتزام، يزايدون على الشارع المقدس أنه حتى وجه الفتاة ما يخلون الشاب الخاطب يراها إلا ليلة الزفاف، ليلة النخلة. هذا مشكل، هذا مشكل جدا. قد يفاجأ بهذه الفتاة في ليلة الزفاف، أيهما أفضل، أن يرى هذه البنت قبل الزفاف، أن يرى وجهها، أن يتأكد من أن قلبه يميل إليها، يهدف إليها؟ لأن علاقة الزواج مو علاقة احترام فقط، هناك علاقة مودة ومحبة قلبية. الله هو مقلب القلوب، قد لا يميل قلبه للمنظر الذي يبرزه وجهها، فعدم النظر حتى إلى وجهها، وهذا تزمت طبعا شديد للأسف في بعض المجتمعات الإسلامية، يتوقعون أنه جزء من التزامهم الديني، مع أن الشريعة لا تقول بهذا ولا تندب إليه، وهذا يسبب مشاكل في المجتمعات، وسبب مشاكل. سرعان ما الشاب منذ الليلة الأولى لم يعجبه وجه هذه الفتاة، فبدأ يفكر كيف يتخلص منها. وبطبيعة الحال ليلة الزفاف لن يتخلص منها إلا بعد مدة، فيزفان ثم بعد مدة قليلة تبدأ المشاكل. الشريعة المقدسة قالت قبل الاقتران أي شيء دخيل في اتخاذ القرار النهائي للزواج يريده الشاب من الفتاة دون العلاقة الخاصة يستطيع أن يصل إليه. من هنا إذا جزء من محاسن المرأة ليمتحنها من وراء الثوب الرقيق وإلى ما هنالك، أو شعرها يحتاج أن يمتحنه ليأخذ القرار النهائي، الشريعة جوزته. وعلى هذا الأساس نقول في مفروض السؤال، إذا كان رؤية الصورة في هذا السبيل، في سبيل التأكد من محاسنها ليأخذ قراره النهائي بعد أن كانت هناك موافقة مبدئية من الفتاة وأهلها وأبيها ولي أمرها ولي تزويجها، فلا مانع من هذا. أما إذا كان لمجرد المنظر وهو يعرفها معرفة جيدة يحتفظ بصورة لها وهي سافرة قبل أن يعقد معها القران، هذا أمر غير جائز.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، وننتقل الآن إلى السؤال الثاني من أسئلة الأخ أبو صادق. سمحت الشيخ، يقول الأخ هل في أرباح الدين خمس أو لا؟
يعني أنا أفترض أن الأخ اقترض وشغل هذا القرض في التجارة، في العمل التجاري، ثم ربح.
نعم،
هذه الأرباح بطبيعة الحال ليست هي الدين، هذه أرباح جديدة يملكها هو، وهذه الأرباح ما مشغولة ذمتا لأحد في مقابلها، مشغولة في مقابل رأس المال اللي هو الدين. ما دام هذه الأرباح قد ربحها ولم يصرفها في مؤونة السنة، نعم عند نهاية السنة يجب التخميس. أما لو صرفها في أثناء السنة في مؤونته، في تسديد ديونه إلى ما هنالك من مؤنه المتعارفة بحسب حاله، لا يجب الخمس فيها. إذن فيجب الخمس فيها عند حلول رأس السنة الخمسية، لأنها من مكاسبه وأرباح.
قد يقال بأن أصل المال ليس ملكه لأنه قرض أو دين.
الإنسان الذي يقترض يملك المال، غاية ما هناك ذمته تصبح مشغولة لصاحب المال بالتسديد. يعني الآن إذا إنسان اقترض لمدة 5 سنين من بنك أو من شخص، الآن غير مطالب بالتسديد أصلا، فتح مشروع تجاري بهذه الأموال وبدأ يستربح، من الواضح أن الأرباح من أرباح سنته. إن صرفها في أثناء السنة فليس عليها خمس، إن بقيت إلى نهاية السنة يجب عليه تخميسها قبل أن يتصرف بها أي تصرف.
طيب سؤال آخر، هل من حق الدائن هنا أن يتفق معه، لا نقول يشترط لأن هنا لا يصح، يتفق معه على أنه مثلا تكون له حصة في الأرباح من هذا الدين أو من هذا القرض، هل هذا ممكن؟
إذا كان اتفاقا أدبيا
أخلاقيا
لم يرقى إلى مستوى العقد والاشتراط، لا مانع، من ذلك شرعا.
يعني المدين مثلا الشخص المقترض قال له أقرضني مثلا مبلغ 1000 دينار وأنا أعمل بهذه الأموال ولك إن شاء الله حصة من الربح.
مجرد المواعدة من دون الالتزام العقدي جائز لا مشكلة فيه، أما إذا التزم له التزاما شرعيا أو قانونيا بحيث صار هناك إلزام والتزام فهو التعاقد وهو الربا القرضي غير الجائز.
يبقى هذا السؤال من الأخ أبو صادق يقول: بالنسبة لصلاة جعفر الطيار أين يكون موضع القنوت، قبل التسبيحات من الركعة الثانية أم بعد التسبيحات، وهل يشترط القول المتعارف عليه؟
أولا أريد أن أقول للإخوة والأخوات، صلاة جعفر التي هي صاحبة ثواب عظيم وعظيم جدا وأفضل أوقات أدائها عند ارتفاع النهار، ارتفاع النهار عن الساعة 10 صباحا تقريبا يبدأ ارتفاع النهار من يوم الجمعة، ولها فضل عظيم جدا. هذه الصلاة العظيمة لا يشترط في صحتها أن نأتي بالقنوط أصلا، القنوط مستحب في مستحب، هنا ليس شرطا في صحتها، لكن يستطيع الإنسان أن يكتفي فيها بقنوط واحد وهو ما بعد التسبيحات وما قبل الركوع من الركعة الرابعة، لأن تعلمون أن صلاة جعفر ركعتين ركعتين تؤدى.
نعم.
والأفضل من هذا أن يؤتى بقنوتين، قنوت
لكل ركعتين
بعد التسبيحات وقبل الركوع من الركعة الثانية.
نعم.
ونظيره من الركعة الرابعة
يعني
التسبيحات. موضع القنوت هو ما بعد التسبيحات
كصلاة الصبح مثلا.
نعم.
يعني يؤتى بالقنوت متى؟
قبل الركوع،
قبل الركوع للركعة الثانية.
أحسنتم
فهكذا. نعم. وكما تفضلتم القنوت هنا مستحب في مستحب.
نعم، تصح الصلاة بدون قنوت.
نعم، شكرا لكم. ننتقل إلى السؤال الأخير في هذه الحلقة، وهو من الأخ العلي يقول: ما حكم اللعب بالبليارد، هل هو حلال أو حرام؟
المعروف أن البليارد من آلات القمار، هذا هو المشهور والمعروف، فبناء على الفتوى المشهورة شهرة عظيمة بين الفقهاء أن اللعب بكل ما هو آلة من آلات القمار حرام، يصبح اللعب بالبليارد حراما ولو لا عن مراهنة لا عن مقامرة، لمجرد أنه لعب ولهو بآلة هي من آلات القمار. الآن أسمع من هنا وهناك كلام أن البليارد الآن خرج عالميا عن كونه آلة قمار، أقول إذا ثبت أنه لم يعد متعارف عالميا أنه آلة قمار، نظير ما يقال في الشطرنج، إذا ثبت هذا المعنى يصبح حلال وإلا فهو حرام.
يعني ربما خرج في بعض البلدان ولم يخرج في بلدان أخرى.
المهم العرف العام العالمي،
العرف العام يقول بأنه آلة قمار،
إذا كان كذلك فاللعب به حرام ولو لا عن مراهنة ولو لا عن شرط مالي.
يعني في الواقع سمحت الشيخ، موضوع الشطرنج يختلف تماما عن موضوع البليارد،
من جهة يختلف ومن جهة يتفق. أما الجهة التي يختلف فيها هي التشدد في الشطرنج عند بعض الفقهاء، يقولون
في الكيفية، يعني
نعم نعم كيفية نعم. اللعب لا شغل لنا بها فعلا. أنا أقول على مستوى الحلية وعدم الحلية. الشطرنج وردت روايات كثيرة بحرمة عنوان الشطرنج، من هو كثير من الفقهاء يعتبرون أن الشطرنج حرام ولو لم يعد آلة قمار بعنوانه حرام، هذا يسموه طيب. الحرمة الذاتية للعب الشطرنج عند كثير من الفقهاء يذهبون هذا الرأي، يعني لا أبالغ إن قلت الشهرة العظيمة عند الفقهاء تذهب هذا الرأي. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وبعض الفقهاء المعاصرين كالسيد الخنساري رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب جامع المدارك وهو من أكابر الفقهاء الذين توفوا قبل 30 سنة تقريبا، هذان العلمان وآخرون الآن صار رأي شبه معروف، يقولون لا، الشطرنج مثل بقية الآلات، إذا كانت في العرف العالمي آلات قمار يحرم اللعب بها وإلا فلا. أقول من هذه الجهة مثل ومثل البليارد، نعم كيفية اللعب، نعم في الشطرنج لعبة فكرية تطول، بينما ذاك مجرد له اللعب بالبليارد، لكن هذه الجهة ليست هي المحللة والمحرمة في المقام.
شكرا لكم سمعت الشيخ، انتهى هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، والذي قدمناه لكم أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر ضيفنا سمعت الشيخ حسان سويدان ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء والسلام عليكم.